كل الحب لكم أيها الأصدقاء. سأل صديقي: ما هو برهانكم على ألوهية المسيح؟ فسألته: ما رأيك أنت فيما نؤمن به في هذا الخصوص؟ قال: أنا أخالفكم في هذا. قلت: هذا من حقك، إنما من أين استقيت المعلومة في معارضتك هذه؟ قال: الكل حولي يقول ذلك. فسألته: هل اطلعت على حيثيات الطرف الآخر؟ هل اطلعت على الإنجيل؟ قال: لا أتذكر أني رأيته في حياتي. فقلت: ألا ترى معي أنك استقيت المعلومة من طرف واحد؟ ما الذي يمنعك من أن تطلع بنفسك مباشرة على مصدر الرأي الآخر لتكون رأيك المستقل وتعرف كيف تدافع عنه بكفاءة؟ فقال: غلبتني في هذا وسأفعل. أيها الأصدقاء، براهين ألوهية المسيح براهين يسهل الوصول إليها، ولا يلزمها سوى حسن النية وانفتاح القلب والبحث باستقلالية وتجرد. ويكفي الباحث أن يرجع إلى كامل أسفار الإنجيل العهد الجديد، وأن يباشر قراءته بالتدرج ودون حكم مسبق، وأثناء ذلك سيفاجأ بسهولة الوصول إلى الحقيقة بدون الاستعانة برأي الغير. وقد يمر بذهن الباحث أثناء قراءته الأولى للإنجيل بعض الأسئلة الاستيضاحية لمصطلحات معينة، ولكن ذلك لا يؤثر على الصورة الواضحة التي يقدمها الإنجيل للقارئ بخصوص هوية المسيح. مشكلة الذين يرفضون القناعة بلاهوت المسيح أنهم لا يسمحون لأنفسهم بأن يتفحصوا الأمور شخصيا بعيدا عن رأي الغير. بكلمات أخرى، المطلوب استقلالية البحث بانفتاح وحسن نية بعيدا عن المؤثرات التي يبثها الغير أيا كان الغير. بهذه البساطة وصلت المسيحية لكل شعوب الأرض، وتقبلها الناس عن طريق الكلمة، سواء الكلمة المسموعة أو الكلمة المقروءة، والناس تفحصوا الأمور ولم يجدوا صعوبة كبيرة تحول دون فهمهم لرسالة الإنجيل. كثيرا ما التقينا بأفراد وقرأنا عن غيرهم ممن نقدوا المسيحية ورفضوا معتقداتها، وبعضهم هاجمها بشدة، فراحوا يدرسون محتوى الإنجيل ليجدوا ما يساعدهم ويدعم مواقفهم منها، فانتهى المطاف ببعضهم أن وجدوا أنفسهم أمام حقيقة لا تدحض، فوقعوا في أسر الإنجيل وتغيرت مواقفهم وأدركوا ما كانوا يجهلون وشهدوا عن تجربتهم بابتهاج. ولأن الإنجيل سهل جاذب لنفوس قرائه، ولأنه يحمل البرهان بين سطوره، يهاجمه البعض ويشكك بمحتواه ليدفع غيره عن قراءته وإبعاده عنه. ونحن هنا ندعو كل صديق تتوفر لديه النية الحسنة أن يطلع على أسفار الإنجيل في دراسة متأنية وببساطة بعيدا عن مؤثرات الغير. فقط اسمح لنفسك أن تقرأ باستقلالية من بداية الإنجيل، إنجيل متى، وبالتدرج حتى نهاية سفر الرؤيا، قراءة حثيثة مع توقفات ضرورية أحيانا للتأمل عند كل مشهد أو قول أو حدث، وسيسهل عليك أن ترى الحقيقة ماثلة أمامك تفصح عن ذاتها بسهولة. وأثناء قراءتك قد تقف عند بعض المصطلحات التي تحتاج إلى توضيح، هنا ننصحك أن تتخطاها لبعض الوقت، بعدها ستجد أن الكتاب يفسر بعضه بعضا، إنما استمر في قراءتك. ومن جهة أخرى، لاحظوا معي أيها الأصدقاء أن الإنجيل في جميع ما كتب فيه لا يعادي أحدا ولا يدعو للحرب أو القتال ولا يحاول أن يشحن أتباعه بالروح العدوانية للآخر ولا يحث على الانتقام أو رد الأذى بالأذى، فهو كتاب سلام يدعو للمصالحة بين الله والإنسان وبين الإنسان وأخيه الإنسان. فالإنجيل لا يشكل خطرا على أحد، لكنه يدين الشر وينصح الشرير ويدعوه للتوبة. وبالإنجيل نعرف أن الله محبة، يحب الخاطئ ويكره خطاياه، ولذلك دبر الله خطة لخلاص الخطاة، فمات المسيح كفارة عن كل إنسان في الوجود، عن كل من يقبل عطيته. أعزائي، عندما قرأت الإنجيل لأول مرة وابتدأت بأول أصحاحات إنجيل متى، تعرفت في البداية على قصة الميلاد فأثارت في نفسي العجب، ثم تدرجت إلى أن وصلت إلى الأصحاح الخامس والسادس والسابع من إنجيل متى، حيث يسجل الإنجيل تلك العظة التي عرفت فيما بعد بأنها تدعى بالعظة على الجبل، ألقاها المسيح في البرية والناس أمامه يجلسون على الأرض وعلى صخور الجبل، وتوقفت عند كل كلمة نطق بها هناك. الكلام يبدو بسيطا عاديا، لكنه يحوي من القوة ما يستوقف القارئ ويبهره. ثم قرأت فيما بعد في كتب التفاسير، وعلمت أن بعض المفسرين يسمون تلك العظة بخطاب العرش، لكونها ألقيت في بداية خدمة المسيح النبوية، فرسخ فيها المبادئ الأساسية لسلوكيات أتباعه. وتدرجت في قراءتي لأكتشف بأن المسيح له قدرة فائقة على كل شيء، حتى في خلق الشيء من العدم. فلاحظته كيف صنع طينا وطلى به عيني رجل أعمى كان قد ولد أعمى فخلق له البصر، ولاحظت كيف أقام الموتى، وكيف شفى البرصة بكلمة، وكيف كان يعلم الغيبة وما يجول في صدور الناس من حوله، ولاحظت قدسية سيرته وطهره وحبه وحنانه وتواضعه واهتمامه بأبسط الناس. ثم سمعته يدعو الناس أن يصلوا ويطلب منه في صلواتهم فيستجاب لهم، وسمعته يقول عن نفسه أن من يؤمن به ينال باسمه الحياة الأبدية، ولاحظته يقول أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة، ويقول أنا هو الطريق والحق والحياة، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم، ويقول أنا هو القيامة والحياة، أنا القيامة، أنا الحياة، أنا النور، أنا الحق. كل هذا أثار في نفس العجب، وتابعت قراءتي بتدرج وتأني، تشدني هذه المشاهد إلى شخص المسيح وتزيد من حب له. وتساءلت في نفسي، من تجرأ من بين كل العظماء والأنبياء، من نطق بمثل هذه الأقوال بين الناس؟ واستمريت بقراءتي إلى أن صلب المسيح ومات ودفن وقام من القبر، وبعد 40 يوما من قيامته جمع تلاميذه على جبل الزيتون وقدم لهم آخر توصياته وباركهم، وبينما هو يباركهم حملته سحابة وارتفعت به أمام عيونهم إلى السماء في وضح النهار، ثم وبينما هم في ذهول من هول المشهد إذا بملاكين وقفا بهم وقالا لهم ما بالكم تشخصون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتمه منطلقا إلى السماء. ثم رجع التلاميذ بفرح عظيم إلى حيث كانوا عادة يجتمعون للصلاة، وتساءلت مع نفسي من جديد، ها هو المسيح وقد أكمل مشواره وأنهى المهمة التي جاء لأجلها، وصعد بجسده إلى السماء وتلاميذه ينظرون، ثم جاءهم الوعد بأنه سيعود ثانية إلى الأرض، وها قد مر على الحدث 2000 عام حتى اليوم، فهو إذن حي بعد بجسده الذي ارتفع به، فأي مخلوق في الدنيا يعيش بجسده المنظور 2000 عام ويتنقل بين السماء والأرض كما يشاء؟ وأمام هذا كله لا أستطيع أن أفسر كل هذا العجب بغير ما يفسره الإنجيل نفسه، ليقول بكل بساطة أن هذا الكائن العجيب الذي يدعى المسيح ما هو إلا الله نفسه، نزل إلى أرضنا هذه متجسدا بهيئة إنسان، وهو لا شك يقدر أن يفعل ما يشاء. مستمع العزيز، هذه حقيقة لا بد أن تواجهها، وإلى اللقاء، والرب معك.
أنت عظيم فوق السماء، مجدك يا